الرحيم. قال شيخ الإسلام مجدد القرن الثاني عشر الهجري الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في خطبة جمعة له، قال: الحمد لله الذي فتح أبواب المشاهدات على أرباب المجاهدات بمفتاح لا إله إلا الله، وأحيا نفوس العارفين وملأ كؤوس الذاكرين من أقداح لا إله إلا الله، وأبدع المصنعات وأوجد المخلوقات ووسمها بميثم لا إله إلا الله، خلق الجميع من ماء مهين ليعبده بلا إله إلا الله، أرسل الرسل لأجلها مبشرين وعن ضدها محذرين، فدعوا الناس كلهم إلى العمل بلا إله إلا الله، فهي رأس الملة والدين، وهي حبل الله المتين، كما قال من تعلق بحبل لا إله إلا الله. غويت أحلام الجاهلين وضلت أسئلة المعاندين، حيث جعلوا إلى أي اثنين بعدما طلع بدر لا إله إلا الله. أحمده سبحانه وأشكره إذ جعلنا من أهل لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها إذا خاب أهل الشرك ونجا أهل لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جدد الله به ما درس من معالم لا إله إلا الله، ومع ذلك قال له: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فخضع بها ونادى ووالى عليها وعادى، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق لا إله إلا الله. فدعا إلى الله سرا وجهارا ليلا ونهارا حتى انكشف اللقاء عن وجه لا إله إلا الله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين حلوا بنور أساسهم حوزة لا إله إلا الله. والمرهفات هي السيوف، الذين حلوا بمرهفاتهم حوزة لا إله إلا الله، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وجددوا إيمانكم في المساء والصباح بتأمل معنى لا إله إلا الله، فيا ذوي العقول السحاح ويا ذوي البصائر والفلاح، نادوا بالفلاح فلا إله فلا فلاح إلا لأهل لا إله إلا الله. فكلمة الإسلام ومفتاح باب السماء لا إله إلا الله، فلا قامت السماوات والأرض ولا صحت السنة والفرد ولا مدى أحد يوم العرض إلا بلا إله إلا الله، ولا جربت سيوف الجهاد وأرسلت الرسل إلى العباد إلا ليعلموهم العمل بلا إله إلا الله، فانقسم الناس عند ذلك فريقين وسلكوا فريقين، فريق انقاذ للعمل بلا إله إلا الله، والآخر حاب لعلمه أن دين آبائه تبطله لا إله إلا الله. فسبحان من فارق بين عباده بمقتضى حكمته ومراده، ذلك من أدلة لا إله إلا الله. فطوبى لمن عرف معناها أو اقتضاها وعمل باطلا وظاهرا بمقتضاها، فيكون قد حقق لا إله إلا الله. وويل لمن صاده الشيطان بالأشراك فرماه في هوة الإشراك فأبى واستكبر عن الانقياد بلا إله إلا الله. ألم تسمعوا قول الله: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون حقيقة لا إله إلا الله، الذي هو إقراره بجميع العبادات وتخصيصه بالقصد والإرادات ونفسها عما سواه من جميع المعبودات التي نفتها لا إله إلا الله. وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله الذي لا يبقي في القلب شيئا لغير الله، ولا إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما به أمر الله، هذا والله هو حقيقة لا إله إلا الله. وأما من قالها بلسانه ونقضها بفعاله فلا ينفعه قول لا إله إلا الله، فمن صرف لغير الله شيئا من العبادات وأشرك به أحدا من المخلوقات فهو كافر ولو نطق ألف مرة بلا إله إلا الله. قيل لحسن رحمه الله: إن ناسا يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال: من قالها وأدى حقها وفرضها أدخلته الجنة لا إله إلا الله. وقال ابن منبه لمن قال له أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك، لأنك في الحقيقة لم تقل لا إله إلا الله. فيا ذوي الأسماع العتيدة لا تظنوا أمور الشرك منكم بعيدة، فإنها هنا مهارم شديدة تخدع في لا إله إلا الله. أين من وحد الله بالحب والخوف والرجاء والعبادة؟ أين من خصه بالذل والخروع والتعظيم والقصد وأقربه بالتوكل فجعل عليه اعتمادا؟ كل هذا من معاني لا إله إلا الله. فتابعوا عباد الله إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين قاموا بواجبات لا إله إلا الله. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وتمسكوا بعرى لا إله إلا الله، فمن نفى ما نفته وأثبت ما أثبتته ووالى عليها وعاد رفعته إلى أعلى عليين منازل أهل لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فهذه خطبة جمعة كاملة تقريبا لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، في تدور حول أو يعني خطبة رحالة هو كلمة النجاة وكلمة الشهادة لا إله إلا الله. وقد ثبت فضائل عظيمة جدا لكلمة الشهادة وكلمة النجاة قبل أن نستخلص بالكلام في متعلقاتها وما ينقضها وما يصلح فيها وينحرف عن معانيها. نتحدث اليوم إن شاء الله في فضائل هذه الكلمة العظيمة. هي أفضل الذكر على الإطلاق، أفضل ما ينطق به الإنسان من الأذكار هو أن يقول لا إله إلا الله. فلذلك بقول هذه الكلمة تعظم تحصل الدماء ويعظم المال ويصبح الإنسان من أهل السعادة بإذن الله. ولأجل أن لا إله إلا الله هي أفضل ما يذكر الله تبارك وتعالى به، كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فمن أجل ذلك أرجع عليها الولي وأرجع إليها العدو. أما الولي فلما جاءته المحنة شبع إلى هذا الذكر، وكذلك العدو لما جاءته المحنة فزع إليه. أما العدو فهو فرعون فار من الغرق، فلما خرج من الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فزع إليها لأنه يعلم أنها منجية. وأما الولي فكما في حق يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولذلك قيل إن أعظم الدعاء ما ورد في القرآن، وأعظم ما ورد في القرآن ما أعقبته الإجابة. أعظم الدعاء هو دعاء القرآن، لأنه ليس هناك كلام أفضل من كلام الله. وأعظم ما في القرآن هو الدعاء الذي تعقبه الإجابة. ولذلك أعقب الله عز وجل دعاء يونس لقوله تبارك وتعالى فاستجبنا له، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لكن فرق شديد بين حال يونس عليه السلام الولي أو النبي وهو يخضع إلى كلمة النجاة، وبين حال فرعون العدو المتألف المتكبر حين فزع إلى كلمة النجاة. كلاهما فزع إليها عند المحنة، لكن لم تنفع إلا الولي وحرم من بركتها العدو. أما يونس عليه السلام فلما قال وهو في بطن الحوت في ظلمة في بطن الحوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يونس عليه السلام كان يحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فيونس سبق له المعرفة بالله، كان عارفا بالله تبارك وتعالى، وكان يكثر تسبيح الله وعبادته وتوحيده. فكان ينادي الله كما قال عز وجل إذ نادى وهو مكروم، نادى وهو مكروم، ثم قال تبارك وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين، الذين يسبحون الله ويصلون لله ويعبدون الله، فلولا أنه كان من المسبحين لنبت في بطنه إلى يوم يبعثون. لذلك الإنسان يخضع إلى التسبيح إذا وقع في كربة تأزم عليه أي حال من الأحوال، يخضع إلى التسبيح أو إلى الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حذر سيف فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. فمن حفظ الله في الخلوات يحفظه الله في الخلوات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده بذلك. كما في الحديث تعرف رسول الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فيونس سبق له المعرفة لله، فلذلك عرفه الله في الشدة لولا أنه كان من المسبحين. أما فرعون فتقدم له فسق الكفر، بل كان ينادي كما قال عز وجل فحفظ كلاما فقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما عرفت لكم من إله غيري، فترك له قبل الغرغرة وقبل نزول الهلاك والغرق فيه ترك له أن ادعى الألوهية ونزع الله تبارك وتعالى كبرياءه وتوحيده جل وعلا، فحشر كلاما فقال أنا ربكم الأعلى. بل كان كما جاء في الحديث يعني ان في امام الحديث ان فرعون لما ادركه الغرق والهلكه قال لا اله الا الله. يقول جبريل مقاتلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلو رايتني يا محمد، فلو رايتني يا محمد وانا ادق من حار البحر في فيه مخافه ان تدركه الرحمه. خشي جبريل ان تنفعه هذه الكلمه في ذلك الوقت، ولشده عتاب جبريل لهذا المتالف الكذاب كان ياخذ من حار البحر اي من طين او من رمال البحر فيركها في فيه حتى لا يعود ايضا الى حول لا اله الا الله مخافه ان تدركه الرحمه. طبعا لم يستشكل هذا الحديث. الامر الثاني ان يونس عليه السلام ذكرها مع الحضور والشهاده، كان حاضرا مع الله تبارك وتعالى شاهدا لقوه الله وبأسه وقدرته على الجميع ومحبته لله، فقال لا اله الا انت، لا اله الا انت، هذا في صفه الحضور مع الله تبارك وتعالى. اما عدو الله فرعون فقالها في الغيبه، في صفه الغيبه، فقال فلما ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل، نقلها في الحضور ما حفظها ربها، لكنه قالها على سبيل التقييد لبني اسرائيل، قالها تقييدا لبني اسرائيل في ذلك الوقت، امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل في صفه الغيبه، كانه احال العلم بحقيقتها على غيره، لكن هو لا يعرفها ولا يعلم حقيقتها. ايضا يونس عليه السلام ذكرها على سبيل الاستدلال مع العجز والانكسار، فنادت الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك، ثم قال بعدها اني كنت من الظالمين، جمع بين يعني توحيده ربه تبارك وتعالى وتنزيهه ووصفه بالكمال، جمع الى ذلك ذم نفسه فقال اني كنت من الظالمين، وهذان هما جناح العبوديه، غايه الحب وغايه الظلم معا. فلذلك قال بعدما قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، يقولها عاجزا ذليلا من ربه منكسرا لما تلم به، لذلك صارت مقبوله، لان الله تبارك وتعالى من شانه انه يجيب المضطر اذا دعا، فهذا كان مضطرا عليه وعلى الذين الصلاه والسلام. ايضا يونس لما قالها يونس عليه السلام قالها لما حصل له الانكسار بسبب التقصير في الطاعة والعبودية، سبحانك إني كنت من الظالمين. أما فرعون فذكرها لا للعبودية بل لطلب الخلاص من الغرق، أنها لن تنفعه حتى يخلص من الغرق، لم يكنها على سبيل العبودية، بدليل قول الله تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لما ذاك الغرق أراد فقط أن يستعمل لا إله إلا الله لينجو من الهلكة كما حكى الله تبارك وتعالى عنه. على أي حال هذه تأملات في هذه الفضيلة الأولى لكلمة النجاة لا إله إلا الله، وهي أنها أفضل ما ينكر به الله تبارك وتعالى، والدليل على أفضليتها أن العدو والولي كلاهما فزع إليها عند المحنة وقالها في الوقت الضيق الذي لا شك لغيره، فلا شك أنه ينتقي اعظم فوق للنجاة ويتمسك باعظم حد من الجيش من الهلكة، فمن هنا كانت هذه افضل الاذكار وافضل ما ينطق به اللسان من ذكر الله تبارك وتعالى. الفضيلة الثانية لكلمة الشهادة ان الله تبارك وتعالى امرنا بطاعات كثيرة، امرنا بالصلاة وبالصيام وبالحج وبالزكاة الى اخر هذه الاقطاع، ويستحيل ان يوافق الله تبارك وتعالى في شيء من هذه الطاعات. أنت تصلي لكن الله مستحيل أن يفعل ذلك، أنت تقوم تزكي تحج لكن الله عز وجل أنه هو المعبود الغني عن عباده يستحيل ان يوافقنا في شيء من هذه العبادات. لكن الله ايضا امرنا ان نقول لا اله الا الله ثم انه وافقنا فيها. فهي العباده او الذكر الذي يوافقنا الله تبارك وتعالى فيه. فالله يوافقنا في الشهاده بنفسه بان لا اله الا الله كما نشهد نحن له بها تبارك وتعالى نقول على ذلك. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه وأولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. فقرر في اول الكلام وفي اخره فقال شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه وأولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. قررها ليواظب العبد على كثرتها طوال عمره. قال صلى الله عليه وسلم اكثروا من شهاده ان لا اله الا الله قبل ان يحال بينكم وبينها ونفسها موتاكم. فلذلك ينظر الى الاكثار من شهاده ان لا اله الا الله. فلا تذهب في هذا الثواب العظيم. كلما سهلت على لسانك كلما سهلت عليك عند الموت حتى توفق الى ان تكثر حياتك بلا اله الا الله. فذلك ايضا قررها اول الايه واخرها ليجعلها العبد اول عمره واخره حتى ينجو ويفوز. فكما تحمل الدنيا اذا صارت اليها كما تستقبلها بسماع الالام فاول ما اطلق سمع المولود والالام لا اله الا الله. كذلك ينذر الانسان الى ان يحسن حياته بلا اله الا الله. فقال عليه الصلاه والسلام من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. ايضا هذه الشهاده العظيمه شهاده ان لا اله الا الله تجمد او يعني تجمد المؤمن بانواع من القرابه المطهره باشرف نسب في هذه الدنيا. فلا اله الا الله هي نسبه ينتسب الانسان بها الى عائله محسنه او الى طائفه من اكرم الخلق على الله تبارك وتعالى. فانت اذا قلت لا اله الا الله اصبح ابوك ابراهيم عليه السلام. والدليل قوله تبارك وتعالى ملة أبيكم إبراهيم. فلا إله إلا الله سمعك و يعني تجد بها قوة إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم. وتجعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فتكن أنت أيضا فيمن كانت عائشة وحفصة وقولة وغيرها من أمهات المؤمنين أمهات له. أما الأرواح من المؤمنين وبالتالي فإن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمهات لك. أيضا هذه الكلمة تمنحك أخوة المؤمنين. يقول تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة. أيضا تعطيك استرخاء أو تدخلك تحت استرخاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمر الله به في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وأيضا تعطيك هذه الكلمة استرخاء الملائكة. تسبب لك استرخاء الملائكة كما قال الله اعملوا ربنا وكافح كل شيء رحمة وعلة فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك واعطهم عذابا شديدا. وأيضا تعطيك شفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أيضا تصبح انت مؤمنا يعني سلام الصراحه كل ما حرمت على هذا الرب العظيم الذي تحوزه بنطقك بكلمه التوحيد. طبعا كلمه التوحيد بعظم معانيها تعددت اسانيها وتكلم العلماء بذلك كلاما كثيرا نحاول ان نزيله اولا ثم نفصله. فاول اسماء هذه الكلمه كلمه التوحيد لانها تدل على نفي الشرك على الاطلاق. يقول الله تبارك وتعالى والهكم يقول تبارك وتعالى الهكم اله واحد لا اله الا هو. فهذا يعني قول لا اله الا هو التوحيد العام الكامل. ايضا تسمى كلمه الاخلاص لان الاصل في هذه الكلمه عمل القلب وهو كون الانسان عارفا بقلبه وحدانيه الله تبارك وتعالى. وهي كلمه الاحسان. يقول تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني هل جزاء الإيمان إلا الإحسان؟ فقوله لا إله إلا الله يدل على اعترافه بأن كل ما سواه عبده ومربوبه. وقال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فاتفق المفسرون على أن المراد من قوله للذين احسنوا يعني قالوا لا اله الا الله، الذين طبعا يعني بقلوبهم اولا بالتصديق بالقلب ثم يقر اللسان والعمل بالاركان، فهؤلاء هم الذين احسنوا. فاتفق المفسرون على تفسير قوله تبارك وتعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده، فالذين احسنوا يعني قالوا لا اله الا الله. والدليل ايضا انه لو قالها ولم يتفرع لعمل الاخر دخل الجنه. تكلمنا من قبل في معنى الاحسان، كما ذكرنا الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراه. لو قال رجل لا اله الا الله ثم مات ذلك الرجل الذي اتى من رجاله بعيده، فلما اشترط ولا يتفرع في القلب ويسال فقال استخبره النبي عليه الصلاه والسلام وقال له من تريد؟ قال اريد محمدا رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال قد استقبلته، يعني هو الذي يكلمك. يعني ساله عن الاسلام وكيف اصير مسلما، فاخبره بان يفعل كذا وكذا ان يشهد ان لا اله الا الله، فشهد شهاده التوحيد وقال كلمه الاحسان. ثم في لحظات وهو يمشي برجله بجمله بعدما قال لا اله الا الله وقع عثر رجل البعير في وحدة جرذان تجنيس تطلع من الطيران لحولها، لأنها كانت تجنيسا كبيرا في الأرض، فعثر الدفة وقع الرجل على أم رأسه ومات في الحال. فاجتمع للصحابة فوجدوه قد مات، فتولى الصحابة رضي الله عنهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم غسله وتشفينه ودفنه، وقال لا معنى ان هذا الرجل عمل قليلا وغير كثير. هذا رواه الامام احمد في مسنده، وفي نفس هذا المعنى احاديث اخرى ايضا منها ما هو البخاري، كذلك الرجل الذي اتى وشهد شهاده التوحيد ثم خرج في الجهاد فورا فقتل شهيدا فدخل الجنه، فعلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل عمل قليلا وغير كثيرا، عمل قليلا وغير كثيرا. فمن قال هذه الكلمة ومات ولم يتفرع لعمل الآخر دخل الجنة، ودخل تحت قوله للذين أحسنوا الذين قالوا لا إله إلا الله الحسنى وزيادة. وقال تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اتفقوا على أنها في فضيلة الأذان، هذه الآية ليس كما ذكرت إلى أذانها أنها فقط الدعوة إلى الله، لكن أساءتكم فيه يدخل فيها المؤذن، وقال عليه الصلاه والسلام المؤذنون اكبر الناس اعلاقا يوم القيامه، وهذه الايه في المؤذنين ايضا. ومن احسن قولا يعني لا احد احسن قول ممن دعا الى الله بالاذان وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ولا غاية او ما هذه القضيه العظيمه الا باشتمال الاذان على لا اله الا الله. وقال تبارك وتعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا فكان انه لا قبيح اقبع من كلمه الكفر كذلك لا حسن احسن من كلمه التوحيد. يقول تبارك وتعالى قد افلح المؤمنون، وقال انه لا يفلح الكافرون في اول سوره المؤمنون قد افلح المؤمنون، وفي اخرها قال انه لا يفلح الكافرون. فمن المؤمنون الذين قالوا لا اله الا الله يفلحون قد افلح المؤمنون، أما الكافرون الذين استكبروا عنها فختمت السورة بقوله إنه لا يفلح الكافرون. وقال تبارك وتعالى فبشر العباد الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه، ولا شك أن أحسن القول هو لا إله إلا الله. فهي كلمة التوحيد كلمة الإخلاص كلمة الإحسان، وهي أيضا دعوة بالحق. يقول تبارك وتعالى له دعوة بالحق، قال ابن عباس رضي الله عنه هو قول لا إله إلا الله، وقوله له دعوة الحق يفيد الحق، أي له هذه الدعوة لا لغيره، لأن لو كان في حد أحد في حق أحد غير الله لا إله إلا الله، فهذا معنى له دعوة الحق مبتدأ وخبر دعوة الحق له. هذا الكبير فيه الحق، أن هذه الكلمة التي دعوة الحق ليست لأحد إلا لله، فلذلك قال ابن عباس في تفسيرها له دعوة الحق، اي لا يقال لا اله الا الله الا في حق الله تبارك وتعالى. هي ايضا كلمه العدل التي قال تبارك وتعالى فيها ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. قال ابن عباس العدل شهاده ان لا اله الا الله والاحسان الاخلاص فيه. هي ايضا هي الطيب من القول، هي الطيب من القول، يعني العدل هنا كما في قوله عز وجل وعودوا الى اجل من القوم، هي ليست يعني كما يقولون بجهودكم او باموالكم او بانسابكم ولا باعراضكم، وانما يعني باعراض الدنيا، وانما هي منه من الله، ليست بجهدك وشفاعتك كما يقولون، هي منه من الله ان جعلك من اهل لا اله الا الله، فهي هدايه كما تكلمنا من قبل على الهدايه. وهدوا الى الصليب من الخمر وهدوا الى صراط الحميد. فانظر كيف قال عز وجل، كيف عبر عن الصليب من الخمر، كيف عبر عن لا اله الا الله، لماذا؟ بالصليب من الخمر. في احد هنا من عباده ال هنا ما معه ال هنا؟ ال وهدوا الى الصليب، الصليب هذا ال هنا اسمها ايش؟ الاستغراق. تفيد الاستغراق يعني انت ان تستبدلها بكلمه ايه؟ كل، بكلمة كل، ممكن أن تستخدم حتى تصير هذا المعنى، تستخدم الألف واللام بكلمة كل، يعني وهدوا إلى حجر من القوم، أي هدوا إلى كل حجر من القوم، يعني كل حجر من الكلام ليس إلا ذلك المشاط إليه، كل حجر من الكلام ليس إلا هذا الذي هدوا إليه، وهو كلمة لا إله إلا الله، وهدوا إلى حجر من القوم، فلا أطيب ولا أقهر من هذه الكلمة. ولذلك دائما السيد عكس السيد الخبيث، فسيد المشركين لما استكبروا عن التوحيد وفقهم الله بالخبث، فقال تبارك وتعالى إننا المشركون نجس، نجس خبيث، إننا المشركون نجس، ووفق أهل التوحيد هذا من أفلح من زكاها، زكاها فخر فخر قلبه لها بلا إله إلا الله. وغير للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة على أحد الاختبار، لا يؤتون الزكاة، يعني لا يؤتون الزكاة، يعني لا يقولون لا إله إلا الله، لا يزكون نفوسهم بالتوحيد. ولذلك المشرك مهما نظف نفسه فهو من أحدث خلق الله، لأن خلقه نجس، فهو استكبر عن أن يؤمن بلا إله إلا الله وأن يقول لا إله إلا الله، فهو نجس خبيث كما قال تعالى إنما المشركون نجس، فلا يقابل المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالنجاسة الحاصلة بسبب كفر لو واحد عاش 70 سنة وهو يشرك بالله أخف وأحبط أنواع الشرك والكفر والعياذ بالله، ثم قال هذه الكلمة مرة واحدة تزول بهذه الكلمة الطاهرة القليلة نجاسة 70 سنة من الكفر، تفضله تماما لنجاسة العمر الطويل الذي صار في الإشراك بأن يقول لا إله إلا الله مرة واحدة يطيب. فانظر يعني لو انك تخيل يعني مثل هذا الخبر الذي يقع عليه الانسان 70 سنة يزول بكلمه يقولها لها يزول بلا اله الا الله، لهذا لانها اقدم ما يقال على الاطلاق واظهر ايضا كما انها هي خير او هي كل خير ولا اقرب منها من القول كذلك سماها الله تبارك وتعالى الكلمه الطيبه. وهناك حكمه من تسميه لا اله الا الله بهذا الاسم الشريف، الكلمة الطيبة، الطيبة يعني أوجه الشبه بين يعني حكمة هذه التسمية، الطيبة يعني هي الكلمة الطاهرة عن التجديد والتعطيل، فلأن المدن خارج من بين الفرد والدم وهو مبرأ عنهما، كلمة بريئة من الشرك ومن التشبيه ومن التعطيل، كلمة لا إله إلا الله، فكان يأخذ اللبن خالصا ما بين فرد ودم، كذلك تخرج كلمة التوحيد خالصة من بين فرق التشبيه ودم التعطيل. أيضا صاحبها يكون بها طيب الاسم في الدنيا، يقول تبارك وتعالى والطيبات للطيبين، أي المؤمنون للمؤمنات، الطيبون الطيبات الخبيثون الخبيثات والخبيثات الخبيثين والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين أولئك مبرؤون مما يقولون. على بعض الشبكتين الطيبات والطيبين على المؤمنات للمؤمنين او المؤمنون للمؤمنات، لكن هناك تفسير اشهر لعلها اشهر هو الطيبات من الصفات للطيبين من الناس. على اي الاحوال ايضا مما يفيد ان صاحبها يكون طيبا الاسم في الدنيا هذه الايه على هذا التفسير والطيبات للطيبين، وفي الاخره ايضا تفيده ان يسكن في مساكن خيره ومساكن خيره في الناس عامه. ايضا طيبه بمعنى مقبوله، يقول الله تبارك وتعالى اليه يقعد الكلم الطيب، فما يقعد اليه من الكلم الطيب يقبله ونال فلا يقعد، ويقول عليه الصلاه والسلام ان الله طيب لا يقبل الا طيبا،
ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، فمعنى انها تقع اليه يقع بالكلم الطيب، فإن انه كلم طيب فان الله يقبل الكلم الطيب. لماذا؟ لقوله عليه الصلاه والسلام ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. ايضا هي كلمه طيبه او هي الكلمه الطيبه. وقد سماها الله تبارك وتعالى ايضا بالشجره الطيبه. قالوا يذكرون هيك النحله، يعني النحلة هي أقرب مثل للعبد المؤمن. المؤمن ينفع الناس وغيره ونفسه على كل الأحوال، لذلك أقرب ما يكون مثلا منه هو النحلة. فالنحلة لا يرمى منها شيء، لا من شيء النحل إلا ويستفاد منه. فما هي أوجه الشبه بين المؤمن وبين النحلة؟ أولا لا تجري على كل لسان ولا في كل قلب. كلمة لا إله إلا الله التي هي كلمة طيبة التي تنبت في قلب المؤمن، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت هنا في قلب المؤمن وفرعها في السماء. أول شيء أن كلمة التوحيد لا تجري على كل لسان ولا في كل قلب، فليس كل محل قابلا لأن يهدى للا إله إلا الله، ليس كل محل، لكن من اتقاهم الله وطهر قلوبهم وزكاهم هو الذي هم الذين يتعرضوا فأمر قلوبهم بلا إله إلا الله. فربما صار على قلب آخر مشرك نجس فينبذها ويرفضها ولا تنبت فيه، لا تفرح معه خلاص، فإنما تنبت القلب الطيب كلمة طيبة في قلب طيب لا تجري على كل لسان ولا في كل قلب. كذلك النخل لا ينبت في جميع البلدان بل في بعض دون بعض، أليس كذلك؟ النحله تربة خاصة وأماكن معينة ينبت فيها دون بعض الأماكن الأخرى. كذلك كلمة التوحيد هي أعلى الكلمات والنحلة هي أطول الأسوار. الكلمة الطيبة أصلها ثابت في القلب وهو المعرفة، وهرعها ثابت في السماء إليه يصعد الكلم الطيب. الثمرة الطيبة أيضا النحلة ثابتة في الأرض وهرعها في السماء في العلو. الإيمان يثاب صاحبه في الدنيا لأجل إيمانه بأهلية الشهادة والولاية والأمانة. فكونك تدخل في أهل التوحيد بقولك لا إله إلا الله فإنك تثاب على ذلك بهذه الكلمة الطيبة في الدنيا لأجل هذا الإيمان، وتصبح أهلا للشهادة والولاية والأمانة. فأنت تثاب مرة عليها مرة في الدنيا بهذه الأمور، وتثاب مرة في الآخرة وهي الجنة الدائمة والنعيم المقيم. فشوف مجلس ايضا ايه يعني هذه الثمرة الباقية والنعمة الدائمة في الاخر. كذلك كلمة التوحيد وان كان معها شيء من المعاصي لكنها تنفع صاحبها، يعني كلمة التوحيد مثل الروح بالنسبة للبدن، يعني البدل لو فقط الانسان لو فقط ذراعه ذكر ذراعه او قدمه او صوت اي شيء من جبله مما يستقيم له الحياه يظل حيا بعد ذلك، لكن اذا يعني الانسان يعيش بلا عين، يعيش بلا رجل، يعيش بلا يد وهكذا، لكن هل يعيش بلا روح؟ لا يمكن انسان يحيا بغير روح. كذلك الايمان قد يتكلف بعض اركانه، قد يقع الانسان في بعض الذنوب، قد يغير بعض الواجبات، ولكن ما زال معه في قلبه لا اله الا الله فانه يبقى ايمانه حدا. اما اذا خرج لا اله الا الله لم يكن هو ميت. كذلك المشرك الذي لم يقل لا اله الا الله هو ميت في صوره حي، حياته مثل حياه البهائم مثلا عامه، نعم ياكل ويتنفس ويتحرك ويتكاثر وكذا ويخرج كل هذه الموارد، لكنه حي مثل اي كما قال تعالى اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. فمن كان معه لا اله الا الله فهو الحي، ومن حرمها فهو الميت وان بدا وغدا وراح في صوره الحي. يقول الله تبارك وتعالى لاهل لا اله الا الله قل يا عبادي الذين اشركوا على انفسهم لا يتضمروا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. فالنحله وان حصل في وسط ثمراتها النواة لا خير فيها، فإن قيمة الثمرة لا تنقص بسبب النواة، لأن هذه الثمرة البلح الذي تأكله يكون في داخله هذه النواة، حيث ربما لا تنتفع بهذه النواة. ولكن هل وجود هذه النواة يقضح في قيمة الثمرة أو في قيمة هذه الثمرة؟ كلا. كذلك إذا وجدت معك لا إله إلا الله فإن بقاءها معك لا يقضح في إيمانك وإن قصرت بعض المخالفات. الدين أوله التكاليف الشاقة. أول الدين في تكاليف شاقة تصبر على هذه التكاليف. هذه المشقة تكون مثل الشوك لكن أعلاه الثمرة الحلوة اللذيذة وهي معرفة الله ثم الجنة في الآخرة. كذلك النحلة الثمرة شوك والثمرة في أعلاها. فهذه بعض أوجه الشبه حاول الراوي رحمه الله في تفسيره أن يجمعها في ما معنى يعني ما هو ما هي أوجه الشبه بين النحلة التي هي الثمرة الطيبة وبين الكلمة الطيبة التي هي لا إله إلا الله. هي أيضا كلمة التقوى لأن صاحبها يتقي أن يصف ربه بما وصفه به المشركون وهي واقية لبدنك من السيف ولمالك من الاستغنام من أن يصير غنيما للمسلمين ولذمتك من الجزية ولأولادك من التربية. فإن انضاف القلب إلى المثال صارت واقية لخلقك عن الكفر وإن انضم التوفيق صارت واقية لك من المعاصي. وأنزلهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هي أيضا الكلمة الباقية. التوحيد لا يزول بالمعصية كما عندنا وكما تنبين أن المعاصي تصبح بكمال الإيمان لكنها تصبح بأرض الإيمان. فالتوحيد لا يزول بالمعصية والمعصية تزول بسبب التوحيد. لذلك هي الكلمة الباقية. يقول تبارك وتعالى في حق إبراهيم عليه السلام وجعلها كلمة باقية في عقله. لماذا؟ الآية تقول وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديه. وجعلها كلمة باقية في عقله. طبعا هنا هو لم يذكر كلمة التوحيد لكن ذكر معناها. معناها الكفر بالطاغوت وتوحيد الله. وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون هذا هو معنى الكفر بالطاغوت الذي هو احد ستة الاحتمالات. إلا الذي فطرني فهذا هو الاسلام الذي توحيد لله تبارك وتعالى والايمان به. فهنا عبر عن لا اله الا الله معناها ثم قال بعد ذلك وجعلها كلمه باقيه. ما هي هذه الكلمه الباقيه؟ هي لا اله الا الله. ويقول تبارك وتعالى ولا تدع مع الله الها اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه. كل شيء هالك الا وجهه. والله سبحانه وتعالى راجل الدوام والبقاء والقول تبع المقول فتبقى حقيقه لا اله الا الله شاهده البقاء والدوام. هي ايضا القول الثالث الذي قال عز وجل فيه يثبت الله الذين امنوا بالقول الثالث في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء يضلهم فلا يستطيعون ان يقولوها. وهي كلمة الله العليا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وهي لا إله إلا الله. وكلمة الله عليا على الدوام لذلك لم يعطفها على ما قبلها على كلمة الذين كفروا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى لقلت وكلمة الله العليا حتى لا تتعدى تبقى مفعول للجعل أو معطوف على كلمة الذين كفروا لكن سبق ثم الذين قال وكلمة الله هي العليا. وقال تبارك وتعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالظهور والعلو هنا بما لا اله الا الله. ايضا هي المثل الاعلى كما قال تبارك وتعالى ولله المثل الاعلى. قال فهذا هو قول لا اله الا الله. المثل هنا معناه الصفه مثل كما يقول عز وجل مثل الجنه التي ولا المتقون. مثل الجنه يعني ايه؟ صفة الجنة التي وجد المتقون. كذلك هنا ولله المثل الأعلى أي الصفة وهي لا إله إلا الله. هي أيضا كلمة السواء يقول تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة؟ هي لا إله إلا الله. بعض الناس للأسف يقول استعمال هذه الآية يوم الخروج المريضة من المنافقين ليداهنوا النصارى ويشغلهم الذين نافقوا فيقولون يفهم الناس ان كلمه السواء يعني حل وسط. حل وسط ما هي يعني كلمه ان تدخلوا في الاسلام هذا هو المعنى. فتعالوا الى كلمه السواء بينما بينكم هي ان تدخلوا في دين الله في الاسلام وتقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. مش كلمة صلاة محل وسط يرضي جميع الاطراف، فهذا ما لا يجوز. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى بعدها الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. ايضا هي كلمه النجاه كما قال عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وايضا كما قال المؤمن وقول لا لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى الله. ما هي النجاه؟ هي قول لا اله الا الله. ايضا هي محفوظ الذي اشار اليه تبارك وتعالى في قوله واوفوا بعهدي اوفوا بعهدكم يعني اوفوا بلا اله الا الله. ثم قال بعد ذلك ما ادعو الى الجنه. فاذا يكون المراد من العهد هو الايمان هو قول لا اله الا الله. هي ايضا كلمه الاستقامه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وهي ايضا مقاليد السماوات والارض. يقول ابن عباس في قوله له مقاليد السماوات والارض قال هو قول لا اله الا الله. فبها تفتح ابواب السماء عند الدعاء وابواب الجنان لا تفتح الا بها وابواب النيران لا تغلق الا بها وباب القبر لا يفتح الا بها وانواع الوساوس لا تندفع الا بها. المقاليد المفاتيح له مقاليد السماوات والارض وهو ان تقول لا اله الا الله. هذا لا اله الا الله تفتح ابواب السماء عند الدعاء ولا اله الا الله تفتح ابواب الجنه لانه لن يدخل الجنه الا نفس مؤمنه واحده فلا يمكن ابدا ان تشرك نفس الجنه. يعني حرم الجنه على من لم يقل لا اله الا الله لا تغلق الا بها وباب الخلق لا يفتح الا بها وانواع الوساوس لا تنتفع الا بها. فلذلك قال ابن عباس في تفسير قوله له مقاليد السماوات والارض قولك لا اله الا الله. هي ايضا القول السديد كما قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. سديدا سعيد السعيد ممكن تاتي بمعنى سعيد وممكن تاتي بمعنى مسعود. فإذا قيل إنها شديد بمعنى فاعل يعني يقول قولا يشد على صاحبه أبواب جهنم. أو إذا قلنا شديد بمعنى مفعول كما تقول جريح أو أسير يعني مقتول أو مقتول كذلك شديد أي مفعول يعني يشد صاحبه عن أن يديره شيء من الذنوب. ومنه يعني شد يأذون مأذون سد انما هو لدفع ضرره. كذلك كلمه التوصيف هي قول سديد لانه يعني لانك به تسد عن ان يضرك شيء من الذنوب. هي ايضا البر ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر اشاره الى توحيد المفهوم من النقطه. هي الدين كما قال عز وجل انا لله الدين الخالص فحصر الخضوع لله ودل على انه لا اله سواه ولا معبود الا اياه. وهي الصراط اهدنا الصراط المستقيم قول لا اله الا الله وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه وانك لا تهدي الى صراط مستقيم. هي ايضا كلمه الحق يقول عز وجل ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق شهدت بلا اله الا الله. وهي العروه الوثقى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انتقام لها والله سميع عليم. وهي كلمة الصدق والذي جاء بالصدق فصدق عليه جاء بالصدق يعني بلا إله إلا الله. هذه بعض يعني أسماء لا إله إلا الله و
من فضلك
هذه بعض يعني أسماء لا إله إلا الله و طبعها ونذكر ايضا فضلا يعني عظيما ذكره صاحب معالج القبول في الجزء الاول صفحه 369 قال وقد حرجت لفظه الشهاده فهي سبيل الفوز والسعاده من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج امنا. يقول وقد حرفه اي جمعته واشتملت عليه لفظة الشهادة اي لا اله الا الله. فهي اي هذه الكلمة سبيل الفوز بدخول النجاة بدخول الجنة والنجاة من النار. قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وهي سبيل السعادة الدارين اي حيثهما لا وصول اليهما الا بهذه الكلمة. يقول فهي الكلمة التي ارسل الله بها رسله وانزل بها كتبه ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة فالجنة والنار وفي شأنها تكون السخاوة والسعادة وبها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال ويحصل الميزان أو يخف وبها النجاة من النار بعد الورود وبعدم التزامها البقاء في النار وبها أخذ الله الميثاق وعليها الجزاء والمحاسبة. وعنها السؤال يوم الثلاث إذ يقول تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال عز وجل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فأما سؤالهم تعالى الذين أرسل إليهم يوم القيامة فمنه قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ولماذا دعا المرسلون إلى لا إله إلا الله ماذا أجبتم المرسلين هو سؤال عن لا إله إلا الله. وأما سؤاله المرسلين فمنه قوله تعالى يوم أجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب وغير ذلك من الآيات. وهي أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على هذه عباده أن هداهم إليها. يعني أعظم نعمة في الوجود على الإطلاق أن هداك الله لقول لا إله إلا الله والإيمان به. هذه أعظم نعمة في وجود كله لا بشك أن الكلمة هذا شأنها تكون أخطأ كلمة أعظم كلمة ينطق بها الإنسان كلمة إن قلتها عن النيران وتفوز بالبقاء إلى نهاية في الجنة وإلى حس عنها واستكثر يخلد بها نهاية في أشد أنواع العذاب والإيلام خالدا مخلدا بها بلا نهاية بسبب هذه الكلمة. ولذلك غفر الله تبارك وتعالى بسورة النحل سورة النحل تسمى سورة النعم سورة النحل سورة النعم. فقدم الله تبارك وتعالى إنعامه على عباده بقول لا إله إلا الله على كل نعمة أخرى في سورة النعم. فماذا قال تبارك وتعالى؟ قال في أول سورة في أول سورة النعم التي هي سورة النحل قال ينزل الملائكة والروح من أمره على من يشاء من عباده أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أول نعمة وأعظم نعمة صدرت في سورة النعم هي نعمة لا إله إلا الله. فكما يعني نشير كثيرا جدا إلى أهمية التوحيد، التوحيد هو لا إله إلا الله. فالقرآن ممنوع من الدعوة إلى التوحيد وتهجين الشرك وأهله والإخبار عما كان بدوي وعما يصيب الموحدين ويجزيهم خير الجزاء. فأبو سهل يقول إن القرآن كله هو كتاب في التوحيد أو كتاب الله في التوحيد وكلمة الله في التوحيد. لماذا؟ فالقرآن إما في التوحيد وإما في شروط التوحيد وإما في جزاء التوحيد. بيان ذلك أن القرآن إما له خبر عن الله وعن أسمائه وصفاته فهو توحيد علمي خبري وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له فهو التوحيد الإرادي الطلبي وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فلذلك كذلك من حق التوحيد الأمر بالصلاة لأنها من حق لا إله إلا الله إلا لحقها كما جاء في حديث أبي بكر. فجميع الأوامر والنهايا من حقوق من حقوق التوحيد. وإما القرآن إما فرع عن إكرامه تبارك وتعالى لأهل التوحيد فهذا يكون جزاء التوحيد وإما فرع عن أهل الشرك ولا يعاقبهم به فهو جزاء من نبذ التوحيد. وإما فرع عن هلاك الأمم السابقة الذين رفضوا التوحيد وهكذا. يقول تبارك وتعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإذا قلت ما الدليل على أن كل القرآن أو كل ما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من وحي هو في حق لا إله إلا الله فالجواب هو هذه الآية. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن يقول قل إنما أنا أطلب حق يعني إن كأن كل الوحي الذي انزل على الشيء هي الحقيقه كده، ان كل ما انزل على النبي صلى الله عليه واله وسلم واوحي اليه محصور في هذا النوع من التوحيد. قلت انما يوحى الي ماذا؟ انما الهكم اله واحد. اذا الكلام في الطلاق، في الزكاه، في الصيام، في احكام الطلاق والزواج واحوال الاثار والدنيا والامم السابقه والعقيده المتغيرين، كل هذا هو يدور كله في فلك لا اله الا الله. قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد، وهذا هو لا اله الا الله. فهل انتم مسلمون اشار الى ان يعني ما روح اليه محصور في هذا النوع من التوحيد بسمو لا اله الا الله لجميع ما جاء في الكتب، لانها تقتضي طاعه الله بعبادته وحده فيشمل ذلك جميع العقائد والاوامر والنواهي ولا يتبع ذلك من ثواب وعقاب. يقول الشيخ حكمي رحمه الله تعالى: ولهذا ما هي اعظم نعمه انعم الله عز وجل بها على عباده ان هداهم اليها، ولهذا شرها في سوره النحل التي هي سوره النعم فقدمها اولا قبل كل نعمه، فقال تعالى: ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. وهي كلمه الشهاده ومفتاح دار السعاده، وهي اصل الدين واساسه واصل امره وفاء شجرته وعبود سلطانه، وبقيه اركان الدين وفوائده متفرعه عنها متساعده منها مكملات لها مقيده بامتزاج معناها والعمل بمقتضاها، فهي العروه الوسطى التي قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوسطى لن تفهم لها. قاله سعيد بن جبير موضحا، وهي العهد الذي ذكر الله عز وجل اذ يقول: لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، لا يملكون الشفاعه الا من قال لا اله الا الله هذا العهد، الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: هو الشهاده لا اله الا الله، ان لا اله الا الله، والفراء من الحول والقوه الا لله، واولى غزوه الا الله عز وجل. وعن الاسود بن يزيد قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذه الايه: الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، ثم قال: اتخذوا عند الله عهدا، فان الله يقول يوم القيامه: من كان له عند الله عهد فليقم، من كان له عند الله عهد فليقم. قالوا: يا ابا عبد الرحمن فعلمنا ماذا تقصد علمنا؟ قال: قولوا: اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده، فاني اعمل ليس في هذه الحياه الدنيا انك ان تكلني الى عملي يقربني من الشر ويباعدني من الخير، فاني لا اتف الا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا تؤديه الي يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. وكان عشق ابن مسعود لهن خائفا مستجيرا مستغفرا راهبا اليك. وهي الحسنى التي قال الله عز وجل: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره في اليسرى. وهي كلمه الحق في قوله: الا من شهد للحق وهم يعلمون. وهي كلمه التقوى في قوله: وانزلهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها. وهي القول الثالث كما ذكرنا: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثالث في الحياه الدنيا او في الاخره. وهي الكلمه الطيبه المذكوره قبل ذلك مثلا في قوله: ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء. اصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها العمل الصالح في السماء صاعد الى الله عز وجل. وهي الحسنة الواردة في قوله: من جاء بالحسنة فله خير فله عشر أمثالها، فله عشر أمثالها. نعم. قال أبو الغرب: قلت: يا رسول الله كلمني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. قلت: يا رسول الله لا اله الا الله من الحسنات؟ قال: هي احسن الحسنات. وقال تعالى: من جاء بالحسنه بلا اله الا الله فله خير منها، يعني اكثر ثوابا، وهم من فزع يومئذ امنون. وهي المثل الاعلى، وله المثل الاعلى في السماوات والارض، وهي سبب النجاة كما جاء في الحديث: ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي الحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول: اشهد ان لا اله الا الله، فقال: خرجت من النار، خرجت من النار، ده هي الشهادة العظيمة. وفيه عن عمارة بن الصلب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. وفي الحديث حديث الشفاعة: أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أيضا في الحديث المعروف: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وفي رواية: أدخله الله الجنة على ما كان بالعمل. وعن طلحة ابن عبد الله رضي الله عنه قال: رأى عمر طلحة بن عبيد الله ثقيلا فقال: ما لك يا أبا فلان؟ لعلك سألت امرأة عمك يا أبا فلان وأثنى على أبي بكر. قال: لا، إلا أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات. سمعته يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أسرق لها لونه ونفق الله عنه كربته. يعني خلاصة الكلام أن هذا الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه سمع الرسول عليه السلام مرة يقول يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أسرق لها لونه عند الموت ونفق الله عنه كربته. فهو لم يستطع أن يقابل النبي عليه السلام عن ذلك ويسأله يعني ما هي هذه الكلمة. فلذلك كان مهتما حزينا. فرآه عمر حكيما قال: ما لك؟ لعله تأتى امرأة عمك. قال: لا، وهدنا على الحق إلا أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات وفتني أن أعرف ما هي هذه الكلمة. قال: سمعت يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفق الله عنه كلمته. قال: فقال عمر: إني لأعلم ما هي. قال: وما هي؟ قال: تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت لا إله إلا الله. قال طلحة: هي والله هي. وهي أفضل ما ذكر الله عز وجل به وأفضل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح أن نوحا عليه السلام قال في الصحيح صححه الألباني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوح عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لوضعت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كل حلقة مدهنة لأظهرت كل لا إله إلا الله. ايضا هذا حديث مهم جدا، حديث رواه الترمذي والنسائي والامام احمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله سيخلص رجلا من امتي على رؤوس الخلائق يوم القيامه. يخرج هذا الرجل وعلى رؤوس الخلائق كلهم يشهدون يوم القيامه، فينشر عليه
بتعدد 90 سجلا
فياتيه بتسعه وتسعين سجل ملفات فيها كل صغيره وكبيره حتى التبسم حتى تسلس فيه شبكين بإطراح. إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة.
من شهده في تعاد المتسعين في الله
مثل مد البقر إذا وقفت في الأرض نقطة التقاء أو خط التقاء سماء الأرض في الأفق هذا هو مد البقر أقصى وقر إليه ثلاثة وجاه. فالسجل الواحد من 99 طوله مثل مد البقر. ثم يقول أتذكر أن كذا يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أمرنا بكتبات الحسنون؟ فيقول: لا يا رب، كلها ذنوب 99 سجل محسودة بالذنوب والمعاصي والمخالفات. فيقول الله له: أتنكر من هذا شيئا؟ أمرنا بكتبات الحسنون؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: أجلك عمر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة. قال الحسن أحمد في السجل الباقي هم من السجل فنشر له 99 فيقول لا ان لك عندنا حسنة وانه لا ظلم عليك اليوم. في بعض فيخرج بطاقة فيها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله. فيقول احضر وابنك 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 احضر انني شهدت بهذه الهاتين الشهادتين مع 99 سجل وكل سجل مسلمات البقر مسجله فيه المعاصي والكبائر والمخالفات. فيقول يا ربي لا هذه البطاقه مع هذه السجلات كان نهايه هذه. فقال فانك لا تظلم يعني لابد تحضر الميزان. قال فتوضع السجلات بتسجيل الدين فتوضع السجلات في كفه والبطاقه في كفه فقرأت في السجلات وتقل في البطاقة ولا يدخل مع اسم الله تعالى شيء. رجعت لا إله إلا الله على 99 سجلا يعني تكثير المسلم لازم الأمر الهيئ. كنا تصوي من تكبر عن أن يقول لا إله إلا الله بمن قال لا إله إلا الله ولو تلبس بالمعاصي فلا ظلم وأذلال. فهذا تعظيم الله لهذه الكلمة الطيبة وهذا هو قدرها عند الله عز وجل. ولا يدخل مع اسم الله تعالى شيء كما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وفي المسند عن شداد بن اوثم وعباده بن الصامت رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه يوما ارفعوا ايديكم وقولوا لا اله الا الله. فرفعنا ايدينا ساعه ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال الحمد لله اللهم بعثتني بهذه الكلمه وامرتني بها ووعدتني بها الجنة فإنك لا تخلف الميعاد. ثم قال أبشروا فإن الله قد غفر لكم. وهي التي لا يحجبها سلم دون الله عز وجل. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلق إليه. قال الترمذي ليس إسناده بالقويم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما من عبد قال لا اله الا الله مخلصا الا تزحف لها ابواب السماء حتى تفضي الى العرش. ولذلك وكان بعض السلف اذا دعا الله سبحانه وتعالى يعني يقول ما اعرف النص الدعاء لكن معناه انه كان يقول اللهم يعني انك كنت النار من انزلت بحق انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. فلا وانا اقول لا اله الا الله فلا تجمعني مع من استكبر عن ان يقول لا اله الا الله. ايضا لا اله الا الله هي الامان من وحشه القبور وهم الحشر كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح ليس على اهل لا اله الا الله وحشه في قبورهم ولا في نشورهم وكاني باهل لا اله الا الله فقد قاموا ينصرون صغار عن رؤوسهم يقولون الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن واسناده واهي جدا. فالنصوص الغائبه في فضل لا اله الا الله كثيرا لا يحق بها. وفيما ذكرنا كفايه ويكفي في فضل لا اله الا الله انها اعلى جميع شعب الايمان. اعلى شعب الايمان على الاطلاق. في الحديث في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه فاخرها والبعض يسعى عليها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى على الطريق. إمارة الأذى عن الطريق والحياة الكريمة من الإيمان. لا إله إلا الله أعلى شعر الإيمان وهي شرط في صحة كل ما عليه من الشعر. فمن صلى ولم يقل لا إله إلا الله صلاته باطلة. من زكى أو حج أو عمل أي شيء من الصدق الأمان أي شيء من شعر الإيمان أو من الطاعات ولم يقل لا إله إلا الله لا تنفعه في الآخرة قد تنفعه في الدنيا إذا شرع الله ذلك وهذا له تفصيل في الآخرة لكن في الآخرة لا تنفعه. فهي فرض في صحة كل ما بعدها من أركان الإيمان. لكن يمكن الإنسان مثلا يقصر في أداء الزكاة ينقص إيمانه لكن إن كان معه لا إله إلا الله لا زال يكون مستقرا داخل بلاء الإسلام. لكن إذا سقط لا إله إلا الله وأتى يعني كل شعب إيمان أخرى فلا تغني عنه من الله شيئا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على القول الثابت بلا اله الا الله في الحياه الدنيا يوم يقوم الاشهاد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ايها الاخوه